أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الموجب للقول بالتصويب إذا صح التعبير، والرد على ذلك التوهم الذي على أساسه قيل بالتصويب، وقلنا إن الموجب هو أن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري قد لا يتأتى إلا بالقول بالتصويب. نعم، وناقشنا هذه الدعوة قائلين إن ذلك إن رجع إلى دعوة ظهور أدلة الحجج والأصول في كون الحكم الفعلي يتبعها، وأن موضوعات هذه الحجج والأصول ثانوية توجب تبدل ذلك الحكم الواقعي إلى هذا الحكم الثانوي، فقد يجاب عليه بالإجابة التالية: أن المستظهر من الأدلة الدالة على الحجية في الطرق والإمارات والأصول العملية هي أن هذه مجرد طريق محض في مجعول في طول الحكم الواقعي، بمعنى أنه ليس له داخل ليتبدل الحكم الواقعي على ضوئه، لأنه ليس له مساس بالحكم الواقعي، وليس من قبيل الحكم الثانوي الذي يوجب تبدل الحكم الأولي. ثم أيضا قلنا إن التصويب قد يقال فقط في مؤدى الأمارة الشرعية كفتوى المجتهد في حق مقلدين، وكذلك أدلة الأحكام في حقه، يعني هذه الأدلة نقول إن مؤداها كأحكام ظاهرية يوجب التصويب، بس عندنا قسم يعمل به المكلفون ومع ذلك لا يقال بأنه يوجب التصويب، كعمل العام بفتوى من يرجع إليه، وكذلك أيضا خطأ المجتهد في تشخيص ماذا مؤدى الأمارة في هذين القسمين أو في هذين المثالين. نقول ماذا؟ نعم، المشهور إن فتوى المجتهد طريق محض لعمل مقلده، فلو أخطأ في تطبيقها أو في فهمها لا يقال يتبدل الحكم، ومعنى ذلك أن المثالين الأولين وهما ماذا؟ أي مؤدى الأمارة الشرعية. مثال الأول مؤدى الأمارة الشرعية اللي هي شنو؟ نفس الفتوى في حق المقلد، وكذلك دليل الحكم الشرعي، معناه أن يمكن أن نرجعه إلى المثالين الثانيين، يعني يكون كل الأمثلة الأربعة من واد واحد، وكلها لا تستلزم التصويب، وإنما تكون بمثابة الطريقية المحضة والدليل على الحكم. إن قلت يمكن أن يقال إن بقاء الحكم الواقعي على ما هو عليه من الفعلية يستلزم أن فتح باب الاجتهاد والعمل بفتاوى المجتهد الذي قد تكون مخطئة يلزم تفويت الواقع، وتفويت الواقع قبيح لا يصدر من المولى الحكيم، فكي نتخلص من تفويت الواقع لابد من القول بالتصويب، يعني ترتب مصلحة الواقع على هذه الفتوى المخالفة له، أي حتى نتخلص من إشكال شنو؟ صدور القبيح من الحكيم. قلنا نجيب عن هذا التساؤل والإشكال بنفس الكلام الذي أوردناه في مباحث الحجج، من أن الحكم الظاهري في حقيقته شنو؟ مجعول في طول الحكم الواقعي، وأساس الجعل فيه لمجرد المنجزية والمعذرية فقط ليس إلا، واستشهدنا بكلام لابن قبة أو ابن قبة كالتالي، هو ماذا قال؟ قال هكذا ابن قبة: لو قلنا إنه يجوز للمجتهد العمل بهذه الأدلة الظنية، معنى ذلك شنو؟ يعني أن المجتهد يتعبد بغير العلم، يلزم من ذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال، وواضح أن تحليل الحرام وتحريم الحلال يلزم منه شنو؟ التصويب، والتصويب باطل، فالعمل بهذه الأدلة التي يعمل بها المجتهد باطل، لأننا رتبنا تحليل الحرام وتحريم الحلال على بطلان التصويب، وكون الشيء يبتني على الباطل باطل، أجبنا عن ذلك، يعني أن ابن قباء جعل تحليل الحرام وتحريم الحلال بطلانه يستند إلى بطلان التصويب، معنى ذلك أن بطلان التصويب هو الأوضح، والبين عند الكل. إذا كان هذا الأمر كذلك، نعم، راح نستكشف أنه يعني لا يمكن أن نقول إن جعل الأدلة منجزة أو منجزة ومعذرة في حق المجتهدين معناه أو يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، أبدا لا يستلزم ذلك، لأن قلنا إن هذه الأدلة إنما جعلت في طول الحكم واقعي وليست في عرضه وفي رتبته، كي يلزم من ذلك هذا المحذور الذي التفت إليه ابن قباء. ثم أوردنا إشكالا نقضيا، خلاصة الإشكال النقضي: لو كانت البينات والأدلة موجبة للتصويب لكان هذا التصويب عام، يعني حتى لو قامت بينة على ملكية شيء ثم رتبنا الملكية على هذه الموضوع الذي قامت البينة عليه يكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك موجبا لتبدل الملكية هذه من ملكية ظاهرية إلى ملكية واقعية. والحال أن صاحب الفصول يقول بوجود إجماع على عدم التبدل، فليكن أيضا عند خطأ الأدلة عن إصابة الحكم الواقعي بهذه المثابة، الواقع يبقى على واقعيته ولكن هذا حكم ظاهري في طوله لمجرد المنجزية والمعذرية كما عبرنا. ومن خلال استعراضنا لهذه الأدلة يتبين لنا ماذا؟ ضعف القول بالتصويب بنحو كلي يعني بكل الوجوه، لأننا إذا أبطلنا التصويب بالنحو اللي يمكن أن يقبل وهو القسم الثالث راح يتبين بطلان التصويب بالنحو الذي لا يقبل. مثل شنو؟ النحو الثاني، أن لله تبارك وتعالى أحكام متعددة بعدد المجتهدين، فكل مجتهد يتوصل إلى رأي يكون ذلك هو الحكم في حقه وفي حق من يرجع إليه. ليش؟ قلنا لأن عندنا أدلة أخرى دالة على أن الحكم واحد لكل المكلفين. بعد مو كل مجتهد له حكم، عندما يتوصل رأيه إلى ذلك الحكم يكون حجة عليه وعلى مقلديه، وبالتالي يعني ينتفي وجود حكم واقعي. لا ينتفي الحكم الواقعي، الحكم الواقعي باق على حاله، وما يتوصل إليه المجتهد قلنا فقط منجزية ومعذرية. أيضا نفس الروايات التي أوردناها فيما تقدم دالة على بطلان تعدد الحكم الواقعي بعدد شنو؟ بعدد هؤلاء المجتهدين. الأمر ليس كذلك، لأن الروايات ماذا تقول التي تقدمت؟ تقول نعم أن من لم يحكم بحكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية، وتقول أيضا أنه إذا ضاعت الأحاديث فسوف يضيع ذلك الحكم الواقعي. ومعنى أنه هناك آراء متعددة وأحكام متعددة بعدد هؤلاء المجتهدين، بل هناك روايات أخرى غير ما أوردناه، مثل الرواية القائلة قائلة إن من يقضي بالحق وهو لا يعلم بأنه حق فهو في النار. هذا قد يقال أيضا الرواية دالة على التجري، لأنه شنو؟ يسرع، يجعل نفسه مصدرا للتشريع ولا يعلم، ولكن يسند ذلك إلى الله تبارك وتعالى، يعني فيه تشريع وتجري على الله. وهذه الرواية أيضا أن من يقضي بالحق وهو لا يعلم به فهو في النار، يعني تقول إنه حتى وإن أصاب الحق هذا ليس بمبرر، لا بد من العلم بذلك الحق. وأن نعم من قال برأيه فأصاب الله تبارك وتعالى لا يثيبه ولا يعطيه جزاء هذه الإصابة. ليش؟ لأنه عمل بالرأي ما استند إلى الأدلة الشرعية في وصوله إلى الحق والعمل به. وأيضا الروايات التي تقول أن من أخذ بالقياس كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، معنى ذلك يعني أن هناك حق واحد قد يصاب ذلك الحق وقد يخطأ، وليس هناك أكثر من حق حتى يكون كل مجتهد ما يتوصل إليه هو الحق في شأنه وشأن من يرجع إليه في حكمه، الأمر ليس كذلك. إذن يظهر من هذه الروايات يظهر وجود حق فارد واحد. وأيضا الروايات القائلة ماذا تقول؟ تقول إن الدين جميعه، أن الدين جميعه موجود في الكتاب والسنة، بس هذا الدين من يحيط بدقائقه؟ يحيط بدقائقه ومضامينه وحقائقه، الذي يحيط بهذه الدقائق بالدقائق والمضامين والحقائق من؟ نعم أهل البيت عليهم السلام. طيب ليش؟ لأن هذه تقول أن الدين بأجمعه موجود في الكتاب والسنة، يعني جميع ما يريده الله موجود في القرآن الكريم وفي الروايات الصحيحة السليمة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، بس من يحيط بذلك علما؟ هم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. أي بس هذا الرأي الثاني من التصويف يقول لا، هناك أحكام متعددة بعدد هؤلاء المجتهدين كلها حقائق. احنا نقول لا، الحق واحد مبين، هذا الحق الحقيقي الواحد الفارد من الله تبارك وتعالى في كتابه ومن النبي صلى الله عليه وآله في أحاديثه، لكن لا يصل إلى هذا الحق إلا الأئمة من أهل البيت. القرآن ماذا يقول؟ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني ما يصل إلى عمقه وإلى إدراكه إلا من اجتباهم الله وطهرهم. وهناك رواية أيضا، روايات، مجموعة من الروايات يعني تأمر بالسؤال والطلب لمن أراد أن يصل إلى الواقع من أين؟ من أهل البيت عليهم السلام. معنى ذلك أن هذه الآراء المتعددة التي يتوهم بعض أنها أحكام متعددة للشارع المقدس، الأمر فيها ليس كذلك. يعني ما يمكن أن نقول بالتصويب على هذا المبنى الثاني، مبنى تعدد الحكم الشرعي، بل الدليل يلوي أعناقنا ويقصرنا أن نقول بالتخطئة، يعني قد نصيب الحق وقد نخطئ الحق في أخذنا بهذه الأدلة الظاهرية. الماتن يترقى، يقول الأمر لا يقتصر يعني بطلان التصويب بالمعنى الثاني، يعني أن هناك أحكام متعددة بعدد هؤلاء المجتهدين الذين أفتوا. يقول هذا الأمر من البطلان بمكان بين. كيف؟ لأن هناك ارتكاز عند المتشرعة، وهذا الارتكاز من الأمور نعم القطعية التي لا يشوبها شك، أي والتي يقول الماتن أنها ملحقة بالأمور البديهية اللي من شكك فيها شكك في البديهيات. فإذا معنى ذلك، معنى ذلك أن القول بالتصويب باطل لا يصار إليه، بل لا بد من القول بالتخطئة. هنا إشكال ودفع. شوفوا هذا الإشكال، هذا الإشكال قد يقرب القول بالتصويب. الإشكال كالتالي، طيب أنا مجتهد أريد أن أستنبط حكما شرعيا، إحنا شقلنا أي استنباط الحكم الشرعي من الأدلة يعني من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذه الأدلة. احنا ما نستنبطه، هل ان ما نستنبطه هو الحكم الواقعي المراد لله؟ لا احد يقول بذلك، نقول هو حكم ظاهري فقط. ومعنى ذلك ان هذا الحكم الظاهري يمكن ان يكون قد اصاب الحكم الواقعي ويمكن ان يكون قد اخطاه، فنحن عندما نستنبط يكون عندنا ظن بالحكم الواقعي. طيب الأدلة التي توجب علينا الاتباع لهذا الحكم الظاهري هي أدلة متيقنة عندنا، ومعنى ذلك أننا نجمع في أنفسنا بين أمرين مختلفين. الأمر الأول هو الظن بالحكم الواقعي، والأمر الثاني هو القاطع بأن ما توصلنا إليه من حكم شرعي على ضوء الأدلة التي ناقشناها بالتفصيل هو حكم يقيني. من الواضح الجمع بين الحكم الظني والحكم اليقيني يلزم منه التهافت الواضح، وهذا التهافت لا يمكن أن نقول به. معنى ذلك أيضا أنه إذا استنبطنا حكما شرعيا نجاسة شيء، طهارة شيء، وجوب شيء، حرمة شيء من الأدلة، استحباب شيء، جميع ما نستنبطه من أدلته نحن على يقين بحجيته وبصحته، ومن ناحية نحن على ظن بإصابته يعني بإصابة هذا الشيء أو الحكم الذي استنبطناه للواقع. ما معنى الجمع بين اليقين بشيء والظن بنفس ذلك الشيء؟ معناه كالتالي، معناه كالتالي: لا نجمع بين اليقين بشيء كدليل وبين الظن بالواقع لكونه هو الحكم المنجز في حقنا، إلا إذا استطعنا أن نقول، أو إلا إذا ذهبنا إلى القول بالتصويب. ما لم نقول بالتصويب راح نقع في حيرة، إذ كيف نجمع بين الظن بالحكم الواقعي والقطع بالحكم الظاهري؟ الماتن يقول: من الواضح أن متعلق الحكم الظاهري للأدلة يختلف عن متعلق القطع. نعم، يعني عندما نقول نحن على ظن بالحكم الواقعي، لأن ما عندنا يقين بأن ما توصلنا إليه في اعتمادنا على الأدلة هو الواقع، فإذا من هذه الناحية الحكم الواقعي مظنون به. من ناحية ثانية نستطيع أن نجزم بأن ما توصلنا إليه هو الحق، لأننا سبرنا الأدلة، فنحن على يقين تام بحجية ما توصلنا إليه. والجمع بين اليقين بشيء والظن به من ناحية أخرى لا يوجب التصويب. ليش؟ لأن مركز الظن إذا صح التعبير يختلف عن مركز اليقين. نحن نظن بالحكم شنو؟ الواقعي، ونحن نقطع بالحكم الظاهري. فإذا تعدد شنو المتعلق للحكمين، ما يعني ما سبب لنا إشكالا، لأن متعلق هذا الحكم الواقعي يختلف عن متعلق الحكم الظاهري. يعني خلاصة الكلام، الجمع بين اليقين بالحكم الظاهري والظن بالحكم الواقعي لا يوجب القول بالتصويب، بل ينسجم مع ما أوردناه فيما تقدم وفي مباحث أوائل مباحث شنو الحجج، من أن هذه الأحكام الظاهرية وإن قطعنا بالطرق يعني بحجية الطرق، لكن في الحقيقة هي ماذا؟ نعم لا توجب لنا القطع بالحكم الواقعي، وإنما أقصى ما يمكن أن نقوله نقول إن هذه الأحكام الظاهرية تقربنا إلى الحكم الواقعي. فبان لنا من خلال هذا العرض، بان لنا التالي: أن القسم الثاني من القول بالتصويب أن، وهو أن أحكام الشرعية تتعدد بتعدد آراء المجتهدين، هذا القسم لا يمكن المصير إليه ولا الاتكاء عليه، ويمكن حل الإشكال بأن هذه الأدلة التي نقطع بها استنباطنا للحكم الظاهري لا تتنافى مع الأدلة الدالة على شنو؟ على الظن بالحكم الواقعي، لأن احنا ما توصلنا إلى ذلك الحكم، فيبقى ذلك الواقع مظنون بالنسبة إلينا، وهذا القاط بالحكم الظاهري لأن الأدلة دلت على ذلك وقسرتنا على أن نأخذ به، لأن احنا أبناء الدليل أينما ما لنا نيل. وقد دللت الأدلة على شنو؟ دللت الأدلة على أن هذه الطرق والأمارات والأصول العملية معتمدة في فهم الحكم الشرعي لمن أتقنها. فإذا بان لنا بطلان التصويب القسم الثاني اللي خلاصته أنه يتعدد الحكم الشرعي بتعدد المجتهدين، وأنه ليس هناك حكم واحد لله تبارك وتعالى في الواقع، بل هناك أحكام متعددة. هذا القول باطل بالأدلة التي أوردناها. أما التصويب القسم الأول أيضا واضح البطلان، لأن القسم الأول ماذا يقول؟ يقول أصلا ما في حكم في عالم اللوح المحفوظ، ليس هناك حكم، الحكم هو ما يحكم به المجتهد. الله ما جعل جبريل أو غيره من الملائكة يخط بلوح القدرة وجعل في اللوح المحفوظ على شنو؟ على أنه نعم هناك أحكام شرعية فعلية في حق كل مكلف مكلف، الأمر ليس كذلك. يعني هذا الوجه ينكر، هذا الوجه الأول ينكر ذلك، يقول ما هناك إلا ما توصل إليه المجتهد برأيه. قلنا هذا الكلام باطل. ليش باطل؟ أولا للروايات التي أوردناها، والأمر الثاني لوجود أمر بدهي ضروري من وجود أحكام شرعية حقيقية واقعية مرادة لله تبارك وتعالى. نعم القول بوجود هذه الأحكام لا يعني أن هذه الأحكام الموجودة في اللوح المحفوظ يسهل علينا الوصول إليها والعمل بها. احنا الآن في مقام ماذا؟ ادعاء أنه توجد أحكام قد نصيب هذه الأحكام وقد نخطئ هذه الأحكام، فإذا هناك أحكام. أيضا عندنا علم إجمالي، علم إجمالي منجز، يقول هذا العلم الإجمالي إن الشارع الذي خلق الخلق ورزقهم وأنعم عليهم لا بد أن يكون له ماذا؟ قانون، دستور. هذا الدستور يجعل الخلق يسيرون على ماذا؟ على صراطه، على جادته. نعم لابد أن نقول بذلك، وإذا قلنا بذلك نقول ذلك الدستور المجعول من قبل الله، قد يصل إليه البعض ويتعرف على أحكام الله الواقعية المجعولة وقد يخطئ اجتهاد المجتهد هذه الأحكام الواقعية ويتنجز في حقه حكم ظاهري لا يتنافى مع وجود ذلك الحكم الواقعي، لأن ذلك الحكم الواقعي بلحاظ الواقع، وهذا حكم بلحاظ الدليل الاجتهادي أو الفقهاتي الذي قامت حجيته لدى المجتهد. فإذن احنا من خلال هذا الاستعراض والبيان اوضحنا ماذا؟ اوضحنا ان سر الاشكال يكمن في ان هؤلاء لم يستطيعوا ان يجمعوا بين الحكم الواقعي والظاهري فوقعوا في هذه الاشكالات. ولكن إذا قلنا أن الحكم الظاهري مجرد له المنجزية والمعذرية وأنه قد يصيب الواقع وقد يخطئه، فإن أصابه نجز ذلك الواقع وإن أخطأه عذر عنه، يعني أنك بعملك بمؤدى هذا الدليل الشرعي الظاهري تصبح معذورا عن الإتيان بذلك الحكم الواقعي. طبعا تقول هل يترتب مصلحة أم لا؟ احنا قلنا المصلحة السلوكية ناقشنا فيها فيما تقدم، وان كان هناك بعض الروايات دالة على ماذا؟ يعني ما يشبه المصلحة السلوكية، مثل ان من نوى شيئا ولم يعمل به الله يثيبه على ذلك، مع انه غير موجود في عالم الواقع. فايضا نقول ان من اراد ان يعمل التكليف الواقعي ولكنه سار على صراط هذا التكليف الظاهري، الله تبارك لان في نيته انه يعمل ذلك الحكم، فعمله حتما راح يتر او في بنيته حتما الله تبارك وتعالى يعطيه شيئا من الثواب، بل يعطي نفس ذاك الثواب الذي للحكم الواقعي كما يظهر من روايات. أي قد يقال يمكن أن نقول أن نعم إحنا عندما تنجز هذه الأدلة الظاهرية الأحكام الشرعية، ما معنى ذلك؟ يصير عندنا علم إجمالي بتكليف واقعي وبتكليف ظاهري، أي علم إجمالي، وما ندري ما هو المنجز في حقنا. لكن هذا الكلام ليس بسديد، ليش؟ لأن احنا نعلم بأن ذلك الحكم الواقعي الطريق إليه من خلال الحكم الظاهري، ونعلم أن هذا الحكم الظاهري هو المتنجز في حقنا، ونعلم أنه قد يصيب وقد يخطئ. فلا معنى للقول بأن التكليف يكون مثلا بأحدهما المردد أو بأحدهما على نحو التخيير. التكليف في هذا المقام ليس إلا بمؤدى الأمارة على نحو الفعلية. نعم قد يكون هذا مؤدى الأمارة الفعلية الظاهرية، قد أصاب الواقع وقد يكون قد أخطأ الواقع. أي فإذا الصحيح أنه لا يمكن القول أو لن نضطر إلى القول بالتصويب كي نجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. نحن نستطيع أن نجمع بين الحكمين ونقول ببطلان التصويب. الماثل بعد يشير إلى حيثية جميلة جدا. شوفوا هذه الحيثية، خلنا نرجئ هذه الحيثية إلى الغد ونطبق حتى لا يعني لا يفوتنا التطبيق، وإن كانت هذه الحيثية جميلة إن شاء الله سيأتينا الكلام عليها. قال يحفظه الله، نعم، ومما ذكرنا يظهر ضعف الوجه الثاني للتصويب، يعني أن هناك أحكام شرعية بعدد ماذا المجتهدين لصلاحية ما سبق لرده، لأن مقتضى إطلاق أدلة الأحكام الواقعية وجود اشتراك بين جميع المكلفين في الحكم الواقعي، وعدم اختصاص الحكم بمن يؤدي اجتهاده إليه. لهذا اجتهاده قال بهذه النقطة يصير هذا حكم الله الواقعي في حقه، وذاك اجتهاده مخالف له حكم الواقع في حق ذلك، لا الواقع ما يتغير عما هو عليه. نعم هذا قلنا حكم ظاهري ينجز ويعذر ليس إلا، وبعد ليس فقط الروايات والأدلة التي أوردناها تدلل على بطلان هذا التصويب رقم اثنين، بل هناك نصوص أخرى وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منها ما تضمن أن من يقضي بالحق وهو لا يعلم بالحق يعني فهو في النار، وأيضا الرواية تقول من عمل برأيه فأدرك الواقع وأصابه لم يحصل على ذلك الثواب المترتب على ذلك الواقع. ليش؟ لأن قلنا هذا أشبه بالتجري، هو صح عمل برأيه يعني ما سار على جادة الصواب، أخطأ السير على جادة الصواب ولكنه وصل إلى الصواب. وصول إلى الصواب تقول الرواية الله لا يجعل ثوابا لذلك الصواب الذي نعم أصابه لم يؤجر، وأن من أخذ بالقياس كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ليش؟ يقول حيث افترضنا فيها إصابة الحق من مع عدم ماذا؟ وجود النظر والاجتهاد. ومن هذه الأدلة الدالة على بطلان التصويب بالقسم الثاني ما تضمن أن الدين كله مبين في كتاب الله تبارك وتعالى وفي السنة، وأن عملهما أو أن علمهما نعم محطوط بالغلط، وأن علم الكتاب والسنة يعني العلم بالكتاب والسنة عند الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. يعني شو تقول؟ تقول هناك واقع يعلم به بعض وهم الأئمة، وهناك نعم ما يخالف ذلك الواقع. يقول لي وضوح أن مدعى القائل بالتصويب اختصاص أحكام الكتاب والسنة بمن يصل إلى مضامينها دون من أخطأها، بل له أحكام أخرى غير حكم الكتاب والسنة غير حكمهما، هي يصبح الدين المطلوب من هذا المخطئ. ولكن قلنا هذا الرأي ماذا؟ ليس بسديد، فقط وفقط عندنا حكم واحد فارد يصيبه من يصيبه فيحصل على الأجر والثواب، وإذا أخطأه من أخطأه يكون فقط معذر عن ذلك الحكم الواقعي. ومن الروايات الدالة على بطلان التصويب بالقسم الثاني ما تضمن أن العلم مخزون عند أهل البيت عليهم السلام، وكل ما لم يخرج من أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله فهو باطل، وأنه يجب على المسلمين السؤال عن دينهم وطلب والعمل بهذا الدين من خلال طرح المسائل على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم ماذا؟ سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فلأنهم الثقل الثاني، ثقلين نعم، يقول لظهورها بمجموعها في وحدة التكليف الواقعي، وأن هذا التكليف عام لكل كل المكلفين، ولذا يجب على الخلق أن يأخذوا بهذا التكليف الواقعي وأن يسيروا على وفق تحصيل هذا التكليف الواقعي بالطرق العقلائية المأمور بها شرعا. يقول لظهورها بمجموعها في وحدة التكليف الواقعي، وأن هذا التكليف الواقعي عام لكل أحد، ولذا يجب ماذا؟ ولذا يجب طلبه من أهل البيت، مظنهم أهل البيت، إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في وحدة التكليف الواقعي، خلافا للقول بالرأي الثاني من التصويب من أن كل أناس لهم ماذا؟ الحكم المختص بهم. بل يترقى الماتن فيقول بل هو المطابق للارتكازيات المتشرعة القطعية والملحقة بذلك بالبديهيات غير القابلة للأخذ والرد والنقض والإبرام، بحيث نقطع لأجلها بأن البناء على التصويب إنما كان لشبهة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ونحن بما أننا استطعنا أن نجمع فلا نقول بالتصويب، بالإضافة إلى ذم التصويب من قبل الأئمة كما جاء في بعض الروايات. ثم يقول وأما ما نعم إلى غير ذلك مما هو صريح وظاهر في وحدة التكليف الواقعي، بل هو المطابق للارتكازيات المتشرعة القطعية والملحقة لذلك بالبديهيات، غير القابلة للأخذ والرد والنقض والإبرام، بحيث نقطع لأجل ذلك بأن البناء على التصويب إنما كان حلا لإشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، ونحن قد وصلنا إلى حل هذه الإشكالية، فلا ملزم أن نقول بالتصويب. دخل ودفع. وأما ما استشكل به غير واحد في الوجه المذكور، يقول حتى لو دفعتم راح ترجعون إلى التصويب. ليش؟ من استلزامه اجتماع الظن واليقين بالحكم. عندنا يقين بالحكم الظاهري لأن الأدلة هذه تورث لنا اليقين بحجية ذلك الحكم، وظن بالحكم الواقعي لأنه باعتبار ظنه بالواقع يكون الواقع مظنونا، وباعتبار أنه يقطع بحجية هذه الأدلة يكون هذا الحكم مقطوع به. فشو نسوي؟ نقول وباعتبار أن مؤدى ظنه هو حكم الله تعالى المفعول بحقه يكون متيقنا، فيمكن دفع الإشكال بالإجابة التالي. هي الإجابة أن حصول الظن مع قطع النظر عن كبرى التصويب لا ينافي انقلاب هذا الظن لليقين بعد الالتفات للكبرى المذكورة. أي كبرى؟ أي يعني في الحقيقة صحيح احنا ماذا عندنا؟ ظن بالحكم الواقعي وعندنا قطع بالحكم الظاهري، لكن هذا ما يلزم منه ماذا؟ الجمع بين اليقين والظن في الشيء الواحد، لأن المظنون شيء والمقطوع به شيء آخر. ونحن نقول إن الأدلة الظاهرية صحيح هي موجبة للقطع بالحكم يعني بالحجية، ولكنها لا تتنافى مع وجود حكم في عالم النفس الأمر في عالم اللوح المحفوظ قد يختلف وإياها. ولذلك يقول فيمكن دفعه بأن حصول الظن مع قطع النظر عن كبرى التصويب لا يتنافى من انقلابه لليقين بعد الالتفات لهذه الكبرى المذكورة. فالعمدة في الإشكال هو ما مر من الإشكالات. ويأتينا إن شاء الله بقية التطبيق بقوله وأضعف وجوه التصويب هو الوجه الأول. الوجه الأول ليش قلنا ضعيف؟ راح يأتينا الكلام عليه، لأن أصلا يعني يقول ما في شيء في العالم الواقع، ما هناك حكم، الحكم يعني يكتبه هذا الملك بعد أن يجتهد المجتهد ويعرف الحكم، حينئذ يكتب الحكم. سيأتينا مناقشة هذه الدعوة ويأتينا أيضا أنها باطلة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا